بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد استعراض الوجوه التي ذكرها الأصحاب لدفع الشبهات المذكورة بشأن الأحكام الظاهرية، لنجد بأن هذه الوجوه لو صحت فهل هي تختص بتفسيرهم للأحكام الظاهرية، أو يمكن الاستفادة منها بحسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية أيضا. فذكرنا إلى حد الآن وجوها ثلاثة من قبل الأصحاب لدفع الشبهات الراجعة إلى مدركات العقل النظري، وهي شبهة نقض الغرض، أو عفوا شبهة التضاد أو التماثل، وشبهة نقض الغرض بأحد بيانيه. فبصدد دفع هاتين الشبهتين الأصحاب ذكروا وجوها. الوجه ذكرنا منها ثلاثة وجوه. الوجه الأول والثاني من هذه الوجوه قلنا أنهما إنما يناسبان تفسير مبنى الأصحاب، تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، يناسبان مبنى الأصحاب في إصرارهم على بقاء الحكم الواقعي بمبادئه إلى جنب الحكم الظاهري. هم الذين يصرون على هذا الرأي، فيناسبهم هذا الجواب الأول والثاني. أما إحنا فلا نصر على بقاء الحكم الواقعي ولا عنصر الإرادة في الحكم الواقعي، وإنما يكفينا بقاء الملاك فحسب. فهذا الوجه الأول والثاني لا يناسب رأينا هذه، وإنما هؤلاء يحتاجون إلى هذه الوجوه لكونهم يصرون على بقاء الحكم الواقعي بما فيه الملاك والإرادة، لا فقط الملاك، ولهذا احتاجوا إلى هذين الوجهين. وأما الوجه الثالث فقلنا بأنه في الحقيقة مرجعه إلى الاعتراف بعدم وجود المبادئ الأحكام الظاهرية عند الشك فيها، يعني عدم وجود عنصر الإرادة بل عند الشك في الحكم الواقعي، وبالتالي لا يجتمع الحكم الظاهري مع مبادئ الحكم الواقعي، مع عنصر الإرادة من الحكم الواقعي. هذا الوجه الذي نسب إلى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، من أنه في حال الشك بالحكم الواقعي أصلاً الحكم ليس فعلياً، وإنما الحكم على مستوى الإنشاء، بمعنى الدلالة التصورية فقط باقية من دليل الحكم الواقعي، أما الدلالة الجدية ماكو، يعني حكم واقعي ماكو، حكم واقعي ماكو، وإرادة الحكم الواقعي أيضا ماكو. فإذا هو ينكر وجود الحكم الواقعي بالمعنى الجدي، وهذا ما يناسب رأينا، يناسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية، من أنه عند مجيء الحكم الظاهري أصلا الحكم الواقعي يزول وإرادته أيضا تزول، احنا يعني يمكن ان تزول حتى الإرادة، وانما نحن نقول ببقاء الملاك فقط، هو هم طبعا هنا ما يشير إلى أن الملاك هم باقي أو غير باقي، المهم عنده أنه الحكم ليس جديا. إذا ليس جديا يعني على أقل تقدير إرادة ماك، إرادة جدية ماك. الملاك هم قد يقول ببقائي وقد لا يقول حتى ببقاء الملاك، فهو على هذا الأساس يقول بأنه إذن ماكو تضاد ولا أكو نقض الغرض بالمعنى المستحيل من نقض الغرض، لأنه لم لأن الحكم ليس جديا عند الشك فيه، الحكم ليس جديا ليس فعليا حسب تعبير صاحب الكفاية، وقد قلنا بأنه يقصد بالفعلية يعني الإرادة الجدية، ما عند المولى ليس له إرادة جدية عند الشك في حكمه، عند شك المكلف في حكمه. وهذا الوجه لو صح فمرجعه إلى ما نحن ذكرناه من أن الحكم الواقعي يختص بحال العلم به ولا يجري في حال الشك فيه، مع إضافة طبعا نحن لا نؤمن بتلك، يعني لا ما نحتاج إلى تلك الإضافة، هو الفرق بين رأينا ورأيه وهذا الرأي المنقول عن صاحب الكفاية، الفرق أنه هو يؤمن ببقاء الحكم الإنشائي بمعنى الدلالة التصورية. احنا ما ذكرنا هذا الأمر، احنا ما قلنا بأن أن الحكم الإنشائي يبقى، بس قلنا أن الملاك يبقى. هذا الفرق بين رأينا وهذا الرأي المنقول عن صاحب الكفاية، وهذا ما لا يؤثر في نكتة دفع التضاد. بلي ليش نقض الغرض؟ هم أيضا لأنه نقض الغرض إنما يحصل إذا كانت الإرادة موجودة، إذا كانت الإرادة فعلية جدية، إذا ماكو إرادة جدية للحكم الواقعي بعد نقض أي غرض؟ غرض فعلي ماكو حتى ينقض. الملاك هذا في رأينا موجود، ولكن أجبنا عليه بتلك الأجوبة السابقة حسب هو مبنى، ما قايل أن الملاك موجود، هو ما يقول أن الملاك موجود. لا، هو يقصد بأن الحكم ليس جديا بما فيه من 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 مبادئ، مو الحكم بس الجعل الاعتباري للحكم ليس جديا، إذا كان مجرد جعل اعتباري للحكم هذا ما يأثر على الجدية، الجدية إنما هي بحسب المبادئ، وإلا الجعل الاعتباري هذا مجرد اعتبار لا قيمة له. هو يقصد بأن الحكم ليس فعليا عند الشك فيه، يقصد بأنه ليس فعليا بما فيه من مبادئ ولا أقل بما فيه من عنصر الإرادة، بس الملاك هو ما مصرح به، ولكن لا أقل أنه يقصد الإرادة مو فعلية. هذا المقدار المسلم من كلام صاحب الكفاية، أن الإرادة عنده غير جدية، وعندئذ لهذا ماكو تضاد، كما لا ماكو تضاد ماكو نقض الغرض أيضا، لأنه إذا الإرادة مو جدية فماكو غرض حتى ينقض. الآن نتحول إلى الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها الأصحاب، وهو ما ينسب إلى المحقق العراقي رضوان الله عليه. الوجه الذي بعد هذا الوجه أيضا للمحقق العراقي، ولكن كأنما هذا ينسب إلى المحقق العراقي لعله في تقريراته، وذاك الذي سيأتي بالمقالات موجود في تأليفه رضوان الله تعالى عليه. هذا الذي نسب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بصيغة معقدة نوعا ما، يقول بأنه كما أن الفعل المركب من أجزاء قد تتعلق الإرادة ببعض أجزائه ولا تتعلق بالأجزاء الأخرى، قد تكون الإرادة تتعلق بالصلاة ما عدا السورة أو القنوت، والقنوت. وأما السورة والقنوت قد لا تتعلق بها الإرادة الإلزامية. فالمبادئ مبادئ الحكم قد تكون موجودة في بعض أجزاء المركب وغير موجودة في البعض الآخر من أجزاء المركب. كذلك يقول بأنه وجود فعل ما قد تتعلق به مبادئ الحكم من الملاك والإرادة من حيث بعض مقدمات وجود ذلك الفعل، ولا تتعلق مبادئ الحكم من حيث بعض آخر من مقدمات وجود ذلك الحكم. هو يشبه التبعيض في تعلق مبادئ الحكم، التبعيض بلحاظ أصل الوجود من حيث كون هذا الوجود له مقدمات عديدة، فهذا الوجود من حيث بعض مقدماته مطلوب محبوب فيه مبادئ، ومن حيث البعض الآخر من مقدمات وجوده ليس مطلوبا ليس محبوبا لا توجد فيه مبادئ، مما يشبه المركب التبعيض في الأجزاء. يقول عدنا تبعيض في الأجزاء وعدنا تبعيض في أصل الوجود وإن لم يكن له أجزاء أو كان أو كل الأجزاء نقصدها من بعض في الأجزاء من بعض في الأجزاء، ولكن بعض مطلوبية هذا الموجود من حيث المقدمات وجوده لا من حيث أجزاء وجوده. يقول أنه كما يمكن أن تكون المبادئ موجودة بشأن بعض أجزاء المركب وغير موجودة بشأن البعض الآخر من المركب، كذلك قد تكون المبادئ موجودة بلحاظ كل هذا الفعل من حيث بعض مقدمات وجوده لا من حيث البعض الآخر من مقدمات وجوده. وعلى هذا الأساس يقول بأنه الحكم الواقعي عندما يتعلق بفعل من الأفعال ماذا نحتاج من مقدمات حتى يصل إلى امتثال المكلف، تحقق وجود هذا الفعل على يد المكلف، تحقق وجود هذا الفعل على يد المكلف يحتاج إلى إصدار الحكم المعبر عن الإرادة عن الملاك والإرادة، ويحتاج إلى وصول هذا الحكم إلى المكلف، أو إذا ما حصل وصول يحتاج إلى جعل الاحتياط من قبل المولى عند الشك. فإذا تمت المقدمة الأولى وهي أن المولى أصدر الحكم، وتمت المقدمة الثانية وهي وصول هذا إصدار الحكم إلى المكلف، إما مباشرة وصل إلى المكلف أو بجعل الاحتياط عند الشك، أدى إلى شنو؟ إلى أن المكلف إن كان طبعا مطيعا، لا إن كان عاصيا، إن كان مطيعا فسيحقق هذا الفعل في الخارج. فوجود هذا الفعل على يد المكلف يحتاج إلى هاتين المقدمتين، إلى أصل تشريع الحكم المعبر عن المبادئ المعبر عن الإرادة الذي يبرز إرادته المفروض به أن يبرز إرادته بالتشريع بإصدار الحكم. وثانيا المقدمة الثانية أن يصل ذلك إلى المكلف إما بالعلم أو بالاحتياط بجعل الاحتياط من قبل المولى. خب هذا الفعل تعلقت به الإرادة من حيث المقدمة الأولى فقط لا من حيث المقدمة الثانية، هكذا يقول المحقق العراقي حسب النقل عنه، أن هذا الفعل إنما هو مطلوب من قبل المولى فيه مبادئ من الملاك والإرادة من حيث تحقق المقدمة الأولى، أما من حيث تحقق المقدمة الثانية فليس هذا الفعل مطلوبا، لا يشتمل هذا الفعل على المبادئ على مبادئ الحكم. خب هذا البيان، وبالتالي يقول إذن عند الشك ماكو حاجة للمولى أن يوصل حكمه ولا أن يجعل احتياط على المكلف، ماكو حاجة، المولى يمكنه أن يكتفي بجعل الحكم ثبوتا إبراز إرادته، وإن كان هذا الإبراز لم يصل إلى المكلف، إيصاله إلى المكلف هذا يدخل في المقدمة الثانية. لا حاجة للمولى إلى أن يتصدى لإيجاد هذه المقدمة الثانية لتحقيق هذه المقدمة الثانية، المولى حقق المقدمة الأولى وهو أنه أصدر الحكم المعبر عن إرادته، وهذا الحكم ما وصل إلى المكلف خلاه يوصل بعد ما يهتم، فلم يتحقق المكلف، لم يتحقق هذا الفعل على يد المكلف لا بسبب عدم حصول المقدمة الأولى، وإنما لم يتحقق بسبب عدم حصول المقدمة الثانية. يقول هذا ما لا يهتم به المولى، المولى إنما يهتم بأن يتحقق هذا الفعل بتحقق المقدمة الأولى، فالمقدمة الثانية لو تحققت تحقق الفعل، لو لم يتحقق فلا يتحقق الفعل، لا لأجل عدم توافر المقدمة الأولى، إنما لا يتحقق لعجل عدم توفر المقدمة الثانية، وهذا ما لا يضر بالمبادئ المطلوبة عند المولى. طبعا هذا البيان يقول عنه أستاذنا الشهيد أنه يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى أن يبعض مبادئ الحكم لا بلحاظ الوجود بل بلحاظ العدم، عدم تحقق هذا الفعل تارة يكون لعدم توفر المقدمة الأولى وتارة يكون لعدم توفر المقدمة الثانية، أما وجود الفعل تحقق الفعل ما يصير نقول بأنه تارة لأجل وجود المقدمة الأولى وتارة لأجل وجود المقدمة الثانية، لأن وجود الفعل يحتاج إلى كلتا المقدمتين، وجود الفعل لا يمكن أن يكون تارة لأجل وجود المقدمة الأولى وتارة لأجل وجود المقدمة الثانية، لأن وجود الفعل يحتاج إلى وجود كلتا المقدمتين، فلا يمكن أن يقال بأن هذا الفعل إنما يشتمل على المبادئ بقدر وجوده بالمقدمة الأولى، لا بقدر، لا من حيث وجوده بالمقدمة الأولى، لا من حيث وجوده بالمقدمة الثانية. هذا البيان مو فني، لأن الوجود ليس وجود الفعل ليس تارة بوجود المقدمة الأولى وتارة بوجود المقدمة الثانية. فلا يصح القول بأن هذا الفعل إنما يشتمل على المبادئ من حيث تحققه بالمقدمة الأولى، لا من حيث تحققه بالمقدمة الثانية. هذا البيان الذي ينقل عن المحقق العراقي، هذا مو بيان فني، لأنه الفعل ليس تارة يتحقق بالمقدمة الأولى وتارة يتحقق بالمقدمة الثانية، حتى يقال بأن هذا الفعل إنما يشتمل على المبادئ من الملك والإرادة من حيث تحققه بالمقدمة الأولى، لا من حيث تحققه بالمقدمة الثانية. هذا البيان مو معقول، لأن الفعل تحقق الفعل إنما يكون عند تحقق كلتا المقدمتين، مو عند تحقق تارة عند تحقق هذه المقدمة وتارة عند تحقق هذه المقدمة. نعم، عدم وجود الفعل تارة لعدم وجود المقدمة الأولى وتارة لعدم وجود المقدمة الثانية. فالمفروض أن نوجه مراد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأن المولى يريد أن يسد باب عدم تحقق هذا الفعل من حيث المقدمة الأولى فقط، لا من حيث المقدمة الثانية، بمعنى أنه عدم تحقق هذا الفعل تارة يكون باختلال المقدمة الأولى وتارة يكون باختلال المقدمة الثانية. فالمولى يريد أن يسد باب عدم تحقق هذا الفعل بسبب اختلال المقدمة الأولى، ولا يريد سد باب عدم تحقق هذا الفعل من حيث اختلال المقدمة الثانية، لأن هناك بابان يؤديان إلى عدم تحقق هذا الفعل، وهما اختلال المقدمة الأولى واختلال المقدمة الثانية. الاختلال المقدمة الأولى بأن لا يجعل أصلا، هذا يؤدي إلى أن المكلف ما راح يعمل هذا الفعل، ما راح يعمل بهذا العمل، ما راح يحقق هذا الفعل. وإذا المولى أصدر أصل الحكم ولكن لم يصل إلى المكلف، هسه إما مباشرة بالعلم أو بجعل الاحتياط، لم يصل إلى المكلف جعل احتياطه، لم يجعل الاحتياط عند الشك فيه، هذا هم أيضا باب آخر لعدم تحقق هذا الفعل على يد المكلف. فالمولى يريد أن يسد الباب الأول لعدم تحقق هذا الفعل، ولا يريد أن يسد الباب الثاني لعدم تحقق هذا الفعل. هذا بيان معقول، هذا البيان الفني لمراد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، بأن نقول بأن المولى إنما يريد سد باب الأول لعدم تحقق هذا الفعل، ولا يريد سد الباب الثاني لعدم تحقق هذا الفعل، لأن عدم تحقق هذا الفعل له بابان، لا وجود هذا الفعل، وجود هذا الفعل ليس له بابان، وإنما عدم تحقق الفعل هو الذي له بابان. تارة لا يتحقق الفعل، تارة لا يتحقق الفعل من باب عدم تحقق مقدمته الأولى، وتارة لا يتحقق الفعل من باب عدم تحقق مقدمته الثانية. فالمولى يريد أن يسد الباب الأول لعدم تحقق هذا الفعل، ولا يريد أن يسد الباب الثاني لعدم تحقق هذا الفعل. هذا البيان الفني لمراد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذا الوجه خب أورد عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بإيراد، ثم قال بأنه هذا الإيراد ما يمكن التخلص عنه إلا بالاعتراف بأنه أصلا هذا الفعل عند الشك فيه، عند عدم تحقق المقدمة الثانية وهو الوصول، لو لم يصل لا مباشرة ولا بجعل الاحتياط فلا مبادئ له، يعني مرجعه يصير إلى ما قلنا من أنه أصلا ماكو حكم واقعي عند الشك فيه إلا بهذه الطريقة. توضيح ذلك أنه يقول بأنه المقدمة الأولى ما هي عند المحقق العراقي؟ المقدمة الأولى عبارة عن إصدار حكم معبر عن المبادئ، يعني يبرز إرادته لهذا الفعل بجعل الحكم، هذه هي المقدمة الأولى. إذن هذه المقدمة الأولى تستبطن الاعتراف بوجود إرادة مسبقا تعلقت بهذا الفعل حتى يبرز تلك الإرادة، فنطرح السؤال بأنه هذه الإرادة التي يبرزها بجعل الحكم هذه الإرادة هل هي إرادة هذا الفعل مطلقا بدون تبعيض، هذا التبعيض الذي هو يؤمن به، أو لا، أو أن هذه الإرادة هم أيضا فيها تبعيض، يعني يبرز بحكمه هذا يبرز أي إرادة، يبرز إرادة غير مبعضة، يعني إرادة تعلقت بهذا الفعل سواء من حيث المقدمة الأولى أو من حيث المقدمة الثانية، أو تعلقت بسد كلا بابي عدم هذا الفعل سواء الباب الأول أو الباب الثاني، إرادة تعلقت بهذا الفعل من حيث كلتا المقدمتين، أو أنها إرادة تعلقت بهذا الفعل مع هذا التبعيض من حيث المقدمة الأولى. إن قيل بأنها إرادة تعلقت بهذا الفعل من لحاظ كلتا المقدمتين فهذا رجوع إلى الإشكال، يعني هذا ما ينحل التضاد، يعني إذن إرادة أكو لهذا الفعل، فكي لما لا يهتم المولى إذن من حيث المقدمة الثانية؟ ليش ما يهتم؟ لازم يهتم، وبالتالي الحكم الثانوي من يجي عند الشك يتضاد مع إرادة هذه الإرادة المطلقة. وإن قيل بأن تلك الإرادة التي تبرز من خلال جعل الحكم هم إرادة مبعضة، خب تلك الإرادة المبعضة هم أيضا إذن فيها مقدمتان، يعني يريد هذا الفعل هم من حيث المقدمة الأولى لا من حيث المقدمة الثانية. إذا قال هكذا هم نرجع نقول خب المقدمة الأولى من تلك المقدمتين هو إبراز هو الحكم المعبر عن إرادة، هم أيضا نرجع إلى الفراء نقول بأنه المقدمة الأولى من تلك المقدمتين تشتمل على إبراز إرادة أسباق، هم أيضا نطرح السؤال على تلك الإرادة الأسباق هل هي إرادة من جميع الجهات من حيث كلتا المقدمتين أو من حيث إحدى المقدمتين؟ إذا قال من حيث كلتا المقدمتين يرجع إشكال التضاد، وإذا قال من حيث إحدى المقدمتين هم نرجع خطوة أخرى إلى الوراء، نقول بأنه إذا كان إحدى المقدمتين فتلك المقدمة الأولى هم أيضا يحتاج إلى الحكم الذي يبرز إرادة ما، تلك الإرادة هم أيضا ما هي، هل هي مطلقة من حيث كلتا المقدمتين أو من حيث، وهكذا يتسلسل وهكذا يتسلسل إلى أن يصل إلى مرحلة إما تتعلق الإرادة إلى ذات الفعل من حيث كلتا المقدمتين فيتم التضاد، وإما يرجع إلى القول بأنه لا أصلا ماكو إرادة، يعني أنه إبراز حكم بلا إرادة، مو حكم يعبر عن وجود إرادتين، وهذا يعني أنه إذن عند الشك ماكو إرادة، هذا اعتراف بعدم وجود إرادة عند الشك. فإذن لا ينحل التضاد، لا ينحل إشكال الاستحالة إلا بأن يرجع الأمر، يرجع هذا الجواب، هذا الحل يرجع إلى إنكار وجود إرادة عند الشك متعلقة بهذا الفعل، يقول هذا الفعل ليس مطلوبا إذا لم يصل إلى المكلف، إذا لم تتحقق المقدمة الثانية فهذا الفعل ليس مطلوبا، لا إرادة فيه أصلا. وإذا قال هكذا هذا في الحقيقة مرجعه إلى روح ما نحن بنينا عليه من أنه ماكو حكم، ولأنه ماكو مبادئ الحكم حتى يكون الحكم موجودا عند الشك فيه. فإذا هذا الوجه الرابع المنسوب إلى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لا يتم إلا بإرجاعه إلى روح مبنانا، إلى روح ما نحن ذكرناه من أنه عند الشك في الحكم، يعني عند مجيء الحكم الظاهري لأجل الشك في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يصبح غير مطلوب أصلا، الحكم الواقعي أصلا يزول. نعم نحن نؤمن بوجود ملاك، ببقاء ملاك الحكم الواقعي، فنحتاج إلى حل التضاد في عالم الملاك بأنه بما ذكرنا من أنه في باب الملاك لولا الإرادة أصلا في الملاك ماكو تضاد، بالإمكان أن يجتمع مصلحة ومفسدة معا في فعل واحد، ولكن إرادة ماكو حتى يقع تضاد، حتى يقع تضاد بين إرادتين، إرادة الحكم الواقعي وإرادة على طبق الحكم الظاهري، ماكو إرادة للحكم الواقعي عند الشك فيه، محبوبية ماكو حتى يقع التضاد. إذن فهذا الوجه الرابع لا يتم إلا بإرجاعه إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه عن المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه الذي كان مرجعه إلى روح مبنانا نحن. هذا شأن الوجه الرابع. وأما الوجه الخامس فهو أيضا للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، يأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.